سلام. نحن نتكلم في نعم الله الليل والنهار، والواحد منا يظن نفسه أنه مسكين، يعني فقير وتعبان وحالة حالة. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه امتخط بالمنديل قال بخم بخم، فامتخط بالمنديل يا أبو هريرة رضي الله عنهم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل بناء المساجد والحث عليها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي مصري، طيب، وأحمد بن عيسى وهو مصري أيضا، أحمد بن عيسى المصري، تلاحظون أنه هنا مقرون بهارون بن سعيد الأيلي لأن أحمد بن عيسى تكلم فيه، قد تكلم فيه أبو زرعة كذب، ولكن دافع عنه الخطيب وغيره بأن التكذيب لم يثبت، بمعنى أنه كان يدعي السماع من أقوام ولم يسمع منهم. قالوا ادعى السماع من ابن وهب ولم يسمع منه، ولكن أثبت الإمام البخاري سماعه منه كما في التاريخ، وأخرج له في الصحيح مقرونا، أخرج له في الصحيح مقرونا. قال: حدثنا ابن وهب، انظر وهنا في التصريح من عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو عبد الله بن وهب عن عمرو من عمرو بن دينار ولا أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، ها، عمرو بن علي، والله ما أدري. طيب، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه زاد في المسجد وسعه: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى؟ قال بكير: حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد، محمود بن لبيد من صغار الصحابة، أن عثمان، لا من صاحب المجة، هذا محمود بن الربيع، قال: أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هذه موافقة لرواية ابن عيسى، وهذا فيه دليل على أن ترميم المساجد والزيادة عليها وهي مبنية من قبل داخل في الحديث، داخل في هذا الفضل. قوله قال النووي: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم مثل أمرين: أحدهما أن يكون معناه بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في الساعة وغيرهما فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الثاني أن معناه أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. يعني إذا كان من حيث الجمال فالثاني بعيد، لأن المساجد منهي عن التباهي بها وزخرفها وغير ذلك. والمعلوم أن بيوت الناس تزخرف وتزين وتشيد وإلى غير ذلك، فيبقى يعني مثل التي مسمى البيت والله أعلم. هذا بيت وهنا بيت وهناك بيت مع الفرق المعلوم. قال: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. نعم البث شغال ما أدري والله شغال ولا الآن شغال ولا لا ماشي صغير شغال كيف الآن طفيه شغل ها؟ طيب يقول باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب. جاء في الحديث في الصحيح خارج الصحيح ولو مفحص قطاه يعني لو أعان حتى ولو مثل مفحص القطاء يعني يدخل فيها في الفضل له فضل له أجر فلا يبخل إنسان في هذا ولو شيء يسير. أما من بنى وتابع كثير من الناس يبني مسجد ويتركه لأنه يسلم للأوقاف بحيث يعتنون به وله يعتني به يعني إذا تابع المسجد هذا أجر على أجر. بناء المسجد في الأصل فيه أجر عظيم وينظر إلى حاجة الناس ولا يتباهى بها إنه ينظر إلى حاجة الناس محتاجين مسجد بناء. الآن تجد بعض الأحياء المسجد بقرب أخيه والمقصود أن المسجد تكثير الجماعة فيه تكثير الجماعة. قال: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ما اسمه محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران كان يلقب بالمصحف لصدقه وقيل لحفظه عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن الأسود وهو ابن يزيد أيضا إيش يقرب له يا أبو عبد الرحمن خاله وعلقمة من علقمة بن وقاص كذا ولا بن قيس قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. قال: فقوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وهذا كان مذهبه رضي الله عنه. والسنة إذا كانوا ثلاثة أن يتقدم الإمام ويرجع الآخر عنه. هو جعل واحد عن يمين والثاني عن الشمال وهكذا كان من قبل ثم نسخ هذا. قال عن شماله قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا كما هو المعلوم لدينا جميعا. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه هكذا كما فعل أبو حاتم. شوف دخل هكذا بين فخذي طبق كان هكذا في الأمر الأول ثم نسخ فجعلت الأيدي الأكف على الركب تقبض الركب قبضا تقبض الركبة قبضا. قال: ثم أدخلهما بين فخذيه. قال: فلما صلى قال: إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى إلى شرق الموتى فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. قال وحدثنا من جاب أمن جاب ابن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر علي حا قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخل على عبد الله بمعنى حديث أبي معاوية. وفي حديث ابن مسهر جرير قال كأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه. يعني فيه العمل في الصلاة, فيه العمل في الصلاة والحركة, وهذه لا تبطل الصلاة عند الصحابة. ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجهدلي واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد اثنان أبو يعفور في التقريب اثنان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور هو بالراء واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس بكسر النون وأبو يعفور الأصغر وأما أبو يعفور الأكبر فاسمه واقد وكيل وكالسبق بيانهما في كتاب الإيمان. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي. من هو؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال وجعلت يدي بين ركبتي كما فعل ابن مسعود وكما هو كان في الأمر الأول. قال لي فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. عرفتم النسخ؟ قد نهينا عن هذا, إذن هذا نسخ. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكرا ما بعده. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. هذا صريح. قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. ما شاء الله. الحديث دليل, ويعجب الناظر في هذا الحديث كيف خفي هذا على من؟ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كيف خفي هذا عليه؟ لا شك أن فوق كل ذي علم عليم, وليس من شرط العالم أن يعلم كل شيء, ليس من شرطه. هذا ابن مسعود جهل هذه السنة وبقي على الأمر الأول. فالذي يعيب الإنسان بجهل بعض المسائل هذا معروف, ما مسكين هذا ما عرف العلم ولا عرف أهل العلم. هذا ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة ومن السابقين الأولين, ومع ذلك وقد تأخر رضي الله عنه حتى أدرك بعض الفتن ها, ونهى بعض الكوفة عن فتن كثير وبدع, وكلماته كثيرة في هذا الباب, ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر, خفي عليه هذا الأمر. نعم, نقل عنه هذا أنه في التكبيرة فقط يرفع. وأيضا مما يعجب الإنسان عليه اختلاف الأذان, لما ترى الأئمة كيف اختلفوا على أوجه الأذان, مع أنه كان يؤذن في يوم 5 مرات أو أكثر من 5 مرات, مع الأذان الأول يوم في صلاة الفجر. ها؟
إيه. سبحان الله.
ما الأعذار كثيرة، المهم أنك تعلم أن فوق كل ذي علم عليم. ما يكون العالم تعصب الحق على العالم، صح عالم سلفي عالم حق صاحب سنة، لكن ليس من الشرط أن يوفق في كل مسألة على إلى الحق. قد ما يظهر لها الدليل، وأظهر الله الحق على يد عالم آخر. لذلك تعلموا هذا بهذه الأحاديث، نتعلم السنة ونتعلم كيف نحترم العلماء. الصحابة التابعيين إيش فعلوا؟ طبقوا السنة، فنهاهم تأدبوا معه، هم تأدبوا معه رضي الله عنه. طيب، وهذا ابن مصعب بن سعد بن أبي وقاص كان يطبق، فنهاه أبوه. فأنت مثلا لو رأيت عالما تحترمه وتقدره وتجله خالف السنة فلا تتبعه، لا تتبعه بكل بساطة، لا يعظم عليك الأمر، ولا تتعصب تقول له هو أعلم بالسنة مني فأقلده في هذا، لا، كما يقول الأحناف. الأحناف يقولون لأبو حنيفة أن كلهم خالف في هذا القصة في هذا الحديث، قالوا لا، هو أعلم بهذا الحديث مني ومنك، وما خالفه إلا عن علم، عنده شيء جعله يخالف. لا يا أخي، ما هو كذا، هو ما حوى العلم، وما اجتمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعده عند أحد أبدا. انظروا ابن مسعود أكبر مثال الآن في بين أيدينا من السابقين الأولين، وكان حتى كان يقال أنه إيش صاحب حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحمل حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقي، ومع ذلك خفي عليه. خذوا هذا من أهم ما نأخذه من فوائد من هذا الحديث. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. أيه، ما يبطل الصلاة، نبهت عليها، ولا وما كان عندهم من الحركات الكثيرة يعني.